الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: وغلط الجبرية في إثبات القدر حتى زعموا أن الفاعل الحقيقة هو الله عز وجل تعالى، عن قولهم علوا كبيرا، والإنسان إنما هو كالريشة في مهب الريح أو الميت بين يدي مغسله. وسيأتي الكلام على القدر في بابه إن شاء الله. قال: وبالمقابل غلط النفاة من القدرية في إثبات أفعال العباد حتى زعمت أن المخلوق المربوب هو خالق فعله، وأن الله عز وجل ليس بخالق للشر، وأخرجوا أفعال العبد من عموم قوله الله عز وجل: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملون. فما هنا بمعنى الذي موصوله. قال: وغلط الجهمية في جانب التنزيه، زعموا، وهو التعطيل، فزعموا أن لهم ربا لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج عنه ولا حي ولا ميت وهكذا. وعند التحقيق تجد أن هذا ربا لا وجود له، وإنما هو العدم، ووافقتهم المعتزلة في نفي الصفات وخالفوهم في إثبات الأسماء. وسيأتي الكلام على هذا الباب بتوسع. وفي الضد قابلتهم طائفة الممثلة فغلوا في الإثبات حتى زعموا أن الله عز وجل له صفات كصفات المخلوقين المربوبين المحتاجين الناقصين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ولم يلتفتوا إلى مثل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. مع أن أهل السنة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل له الصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أنه لا مثيل له في ذاته فكذلك لا مثيل له في صفاته. هذه قاعدة وسيأتي الكلام عليها بتوسع. قال: وهكذا دعا إليك كل فرقة من فرق الضلال في الغلو تضادهم فرقة من فرق الضلال في الجفاء والتميع، بل وأهل الغلو والتميع تجد عند كل فريق منهم غلو من وجه وتميع من وجه آخر. قد تكلمنا على مسألة التميع في كتابنا المبحث البديع والحمد لله. قال: وفريق بين ذلك وهم عوام المسلمين الذين هم أتباع كل ناعق يأخذون من هذا وذاك، فصار الدين غريبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على جمر. ما حال هذا الحديث من طريق عمر بن شاكر. هذا الحديث ثلاثي في الترمذي من طريق عمر بن شاكر وهو ضعيف. وقال القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو أليق عندي، وهو اليوم، صوبوا هذه، وهو اليوم عندي أفضل اليوم، وإلا وهو أليق كأنه اليوم، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا في زمانه، فماذا يقول في زماننا؟ مع هذا كله فلا زال في الناس بقية صالحة يدعون من ضل إلى الهدى ويهدونهم من العمى، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، ويحيون بكتاب الله الموتى، وهم أهل السنة الذين هم وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، خرجوا من بين فرط الغلو ودم التميع لبنا صائغا للشاربين، لأنهم عملوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما أهل البدع فإنما يأخذون ما وافق آراءهم وأيد أفكارهم، فحادوا وزاغوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واتبعوا سبيل المعرضين الضالين الذين أمرنا الله بالبعد عنهم بقوله: ولا تكونوا من المشركين. ويجب أن يعلم أن هذا السبيل الذي ندعو إليه ونحذر من مخالفته هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اللازم الدفاع عنه والدعوة إليه وتعلمه وتعليمه، لعل الله أن ينقذ به من يشاء، مع أن السعادة كل السعادة في البعد عن الفتن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن وعلى من ابتلي فصبر فواها. الحديث أخرجه أبو داود عن المقداد بن الأسود وفي صحيح المسند. ومعنى فواها أي عجبا له. قال: وتجنب الفتن يكون بأسباب منها طلب العلم النافع وملازمة العمل الصالح، ففي حديث معقل من يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم. وتكون بالبعد عن الفتن واتخاذ الملاجئ الشرعية، ففي الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. خرجه مسلم. ومن أسباب السلامة من الفتن البعد عنها وعدم غشيانها، ومنها دعاء الله عز وجل واللجوء إليه. وقد ذكرت شيئا من هذه الأسباب بأدلتها في كتاب تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، وإلا فإن الفتن مردية ومؤذية، مردية من حيث أنها قد تورد صاحبها الموارد بعد الاستقامة يصير ضالا، ومؤذية من حيث أنها تؤذي المتلبس بها وتؤذي المستقيمين. قال: وأخبر الله عز وجل أن السعادة في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هذه الآية علم أن الصديق أفضل من الشهيد لأنه قدم عليه. وأمر الله عز وجل بالاستجابة لأمره، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم حياة للقلوب والأديان والأبدان دنيا وأخرى. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل الذي أرسله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكان الأمر هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أتم الله له الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا على تفسير الكتاب بأنه القرآن، وإلا فجماهير المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وقد ذهب بعض البرامكة بالانتقاد على الشيخ أحياء حفظه الله لما استدل بهذه الآية على شمول القرآن وعموم دلالته، ولكن الآية تحمل على المعنيين، ويجوز أن تفسر على المعنيين، وهي في حق اللوح المحفوظ أصرح. قال: وهذا الكتاب الذي ما فرط الله عز وجل فيه، قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركنا على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن العرباض بن سارية واللفظ له رضي الله عنهم جميعا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير كل الخير في طاعته واتباعه، فقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني ليس معناها أن هناك إنسان يقول: أنا ما أريد الجنة. هذا حتى اليهودي والنصراني إذا قيل له يقول: أنا أريد الجنة. بل قالوا وقالت اليهود والنصارى وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. لكن كونه ما يعبد الله، كونه ما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عدم الإرادة الصادقة، عدم الإرادة الجازمة. وعند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. هذا الحديث مشهور وأظن فيه ضعف. وفي مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل الحديث. وفي فرق بين الخراءة والخراءة، الخراءة الفعل، والخراءة الشيء النجس الخارج من الإنسان. فلا يقال علمكم كل شيء حتى الخراءة، هذا غلط. لكن حتى الخراءة أي طريقة قضاء الحاجة. علمهم الاستنجاء، علمهم كيفية القضاء الحاجة وما يتعلق بذلك من الآداب. واستدل سلمان على ذلك بعموم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فمن باب أولى إذا كان علم طريقة الخراءة أن يعلمك التوحيد الذي هو الحق العظيم. إلى غير ذلك مما يدل على كمال الدين وشموله وحفظه. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث جاء عن معاوية رضي الله عنه: وفي زيادة كلها في النار إلا واحدة. والحديث له طرق، ليس هذا موطن بسطها. المهم أنه حديث محتج به، ولا أعلم ممن له جلالة وقدر طعن فيه إلا ما كان من الإمام محمد بن إبراهيم الوزير والإمام الشوكاني، من حيث أنهم زعموا نكارة فيه، وهذه النكارة ليست على ما يقولون. فقد رد هذه الشبهة العلامة المقبلي صاحب كتاب العلم الشامخ، ونقلها عنه الإمام الألباني في كتابه الصحيحة عند حديث رقم 204. والمقبلي صالح المقبلي رحمه الله، ذكر شيخنا مقبل رحمه الله أنه لم يتخلص من الاعتزال كليا. نعم، قد تاب إلى الله عز وجل وأراد سلوك سبيل السلف، وألف كتاب العلم الشامخ الذي دمر قواعد المبتدع الذين مضوا على التقليد وتعظيم التقليد، إلا أن الإنسان قد تبقى له رواسب، لا سيما إذا لم يوفق إلى عالم سنة يتتلمذ عليه. ومعلوم أن كثير من هؤلاء تتلمذوا على يعني أناس من الزيدية وأناس من المعتزلة وأناس من هؤلاء وهؤلاء، وربما تبقى رواسب. وإلا في الجملة الرجل قد سار على طريقة أهل السنة والجماعة، ولما ذهب إلى مكة وجد الناس على تقليد، وخرج من اليمن والناس على رفض وتشيع، فكانوا يسمونه في اليمن ناصبي، فلما جاء إلى مكة ونهاهم عن التقليد سموه زنديق، فقال الكلمة المشهورة: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، ورجع إلى اليمن. نكتفي بهذا لأننا سندخل في فصل آخر، فنكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.